إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله تعالى، أمة الهلاك، أمة العذاب، أمة بني إسرائيل، أمة حرفت وغيرت في كتاب الله تبارك وتعالى، بل وكتبوا بأيديهم كتاب الله وقد حرفوا ما فيه ليأكلوا أموال الناس بالباطل والإثم. قال ربنا تبارك وتعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. وقال ربنا تبارك وتعالى في شكلهم: يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. وقال ربنا تبارك وتعالى وهو يوضح لنا أن اليهود برغم تحريفهم للكتاب ووضعهم أحكاما لم تكن في كتاب الله تبارك وتعالى وأنهم كانوا يخفون كثيرا من الأحكام الشرعية التي وضعها ربنا تبارك وتعالى لهم في التوراة وأنه سيرسل في هذه الأمة رسولا، هذا الرسول سينبئ أهل الكتاب بكثير مما كانوا يخفون في الكتاب. فقال ربنا تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. فأخفوا كثيرا من الأحكام وغيروا وبدلوا، فلما صنعوا ذلك عاقبهم الله سبحانه وتعالى. وأنا لا أعلم أمة من الأمم سلط الله سبحانه وتعالى عليها العذاب والعقاب في الدنيا كمثل بني إسرائيل، من خسف ومسخ وقذف، من تحريم الطيبات عليهم. وهذه من العقوبات التي سلطها الله على بني إسرائيل في الدنيا. قال ربنا تبارك وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ونصفهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. فإن من أعظم العقوبات التي وضعها الله على هؤلاء أن الله حرم عليهم كثيرا من الطيبات، وكان من أول الأسباب التي بها ضربت عليهم هذه العقوبة أخذهم الربا وقد نهوا عنه. فالله سبحانه وتعالى يفضح اليهود بأنه قد نهاهم عن الربا، ومع ذلك هم أكثر الناس وأعظم الناس أخذا للربا. ثم بعد ذلك حرفوا التوراة فوضعوا فيها آيات، هذه الآيات تأمرهم بأخذ الربا تحريفا منهم للكلم عن مواضعه كما قال ربنا تبارك وتعالى: فلقد جاء في كتبهم لا تعامل اليهودي بالربا وعامل غيره بالربا. واصبحت الربا الان لها مؤسسات وقاده يقودونها. من اجل ذلك جاء في بروتوكولات حكماء صهيون انكم اذا اردتم ان تسيطروا على الارض فاغلقوا اهلها في الربا. ولتعلموا، اسمعوا الى هذا الكلام، ولتعلموا يقينا اننا لا نتعامل مع غير اليهود بالربا من باب تحصيل الفائده ولكن من اجل السيطره عليهم. فلا يتكلم احد ولا يفعل احد فعلا او قولا الا بالرجوع الينا. وبهذا تم لليهود ما ارادوا، فلا يستطيع احد ان يرفع راسا بسبب القروض الربويه التي وضعها اليهود على المسلمين. هذا ما ارادوه. من اجل ذلك عباد الله، كل العالم الان ينادي بوقف الفائده لانهم علموا يقينا ان ما يحدث الان في العالم من ازمات اقتصاديه كبرى، لا اقول تهدد افراد ولا مؤسسات ولكن تهدد بلاد، انما جاء لهم كل هذا من وراء التعامل بالربا. وهم الان ينادون وعقلاؤهم يناشدون اوقفوا الفائده، فلن يستقر الاقتصاد العالمي الا اذا كانت الفائده صفر في الميه، اي اذا انعدمت تماما. وهم الان ينادون ان الحل الوحيد الذي سيخرج العالم من هذه الازمات الاقتصاديه هو العودة إلى الشريعة الإسلامية. سبحان الله، سبحان الله، أئمة الكفر الآن يقولون هذا. فما بالنا عباد الله إذا تكلم أحد من الدعاة عن الربا؟ قام في الدنيا وقعدت وقالوا هذا لا يجوز، لا تتكلم في الربا. لا يا عباد الله، بل ينبغي علينا أن نوضح للناس الربا وأحكام الربا، لأننا نعلم يقينا بما قال ربنا تبارك وتعالى أن الذي يأكل الربا هو مأذون بحرب من الله ورسوله. وقبل أن أتكلم عن الربا في الكتاب والسنة أو في ظلال الإسلام، سأبدأ بالكلام عن الربا في الأمم السابقة. فالإفريق هم أول من حرموا الربا، ونادى علماؤهم وكتابهم وكثير من الفلاسفة فيهم كأرسطو وغيره بوقف الربا، وأن الربا من أعظم الأشياء التي تسبب العقوبات الشديدة علينا. وكذلك نادى أفلاطون رغم أنهم كانوا وثنيين بأن الربا هي من أسباب الهلاك الذي يسلطه الله سبحانه وتعالى على الأمم. هكذا الحال عند الإغريق، وكذلك الحال عند اليونان. وسمعتم الآن أن الله سبحانه وتعالى حرم الربا عند اليهود، وكذلك كان الحال عند النصارى. فمعظم المجامع الدينية التي أقيمت عندهم كانت تنادي بتحريم الربا، بدءا من مجمع نيقية وغيره من المجامع في القرون الأولى أو في القرون الوسطى كانت تنادي بتحريم الربا. وكانت الكنائس في العصور الأولى تنادي بهذا الأمر، حتى تبع له ما تبع عند اليهود من تحريف الكتاب وتغيير الأحكام، فضلوا ضلالا مبينا. وازدادت الربا في كنائسهم قبل عامتهم، حتى إن أحد كبار علمائهم وقساوستهم وهو أونستين الثالث في عام 1208 ميلادية كان يتألم قلبه بسبب انتشار الربا انتشارا كثيرا بدءا من الكنائس قبل عوام الناس. فلما وجه له السؤال: أوليس الإنجيل ينهى عن الربا؟ فما بال علماؤنا يتعاملون بها؟ أصدر قرارا بوقف كل إنسان يتعامل بالربا. فقال هذه الكلمة التي سطرها أصحاب دائرة المعارف الأمريكية عن هذا الرجل أنه قال: إنني الآن أستطيع أن أقول لو أنني أوقفت كل عامل في كنائسنا أو عالم أو قسيس يتعامل بالربا فإنني أقول في غضون 7 أيام ستغلق كل الكنائس. هذا الدليل فإنما يدل على مدى انتشارها عندهم في كنائسهم وفي ديار علمهم ودينهم، فضلا عن انتشارها بين عوامهم في هذا الوقت. أما الإسلام لما شاء الإسلام قضى على الربا بكل صوره، بل أي صورة توصل لما جاء الإسلام ليحرمها، من باب القاعدة التي قاعدها المحققون من علمائنا من باب سفك الضرائع، أي شيء يوصل إلى الربا فهو محرم شرعا، لأن الوسيلة إلى الحرام حرام كما حقق ذلك علماؤنا من علماء الأصول. فجاء القرآن وجاءت السنة لتحذر العباد من مخاطر الربا، فقال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قال القاسمي رحمه الله في تفسيره: هذه الآية كما قرر علماؤنا أن الإيمان والربا لا يجتمعان أبدا في قلب عبد مؤمن، فالله خاطب المؤمنين في أول الآية وذكرهم بالإيمان في آخر الآية، وهذا دليل بين على أن الإيمان والربا لا يجتمعان في قلب مؤمن. وقال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قال الإمام الأكبر أبو حنيفة رضي الله عنه: وأنا لا أعلم آية أشد على العصاة في كتاب الله من هذه الآية، إذ إن الله سبحانه وتعالى هدد المؤمنين بما يعاقب به الكافرين، وهذا لا يوجد في كتاب الله إلا في هذه الآية. يهدد الله أهل الإيمان بالعذاب الذي أعده لأهل الكفر والعصيان. هذا إن دل فإنما يدل على عظم الربا وعلى أنه كبيرة من أكبر الكبائر كما ستبين لنا الآن. وقال ربنا تبارك وتعالى محذرا بحرب علنية في الدنيا والآخرة لمن يتعاملون بالربا بشتى صورها، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. روى الطبري في تفسيره بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ينادى على صاحب الربا يوم القيامة في العرصاة ويقال له: خذ سلاحك واستعد للحرب، خذ سلاحك واستعد للحرب. وروى قتادة وسعيد بن جبير وأبو العالية وابن زيد وغيرهم من المفسرين أن هذه الحرب إنما تكون في الدنيا. روى الطبري وغيره من أهل التفسير أن المراد فأذنوا بحرب من الله، قالوا هو القتل في الدنيا، هو القتل في الدنيا، هو القتل في الدنيا. وأنا أضيف لهؤلاء بسوء العاقبة وبسوء الخاتمة لآكل الربا. تصل علي أحد إخواننا وهو يستغيث بالله ثم بي أن آتي لترسيل أبيه، لأنه لا يجد أبدا أي أحد يوصله. وأنا دائما إذا سمعت هذه الكلمة أنا لا أجد موصل يدخل في قلبي الخوف والهلع. تعقيد الأمور في هذه اللحظات له أسباب. فذهبت وأنا أعرف هذا الوالد، رجل كان يضرب بوجهه الجمال، المثل في الجمال، وكانوا يقولون وجهه أبيض من القمر في ليلة البدر. فذهبت والله ما هي إلا أن كشفت الغطاء على وجهه إلا وجدت سوادا في وجهي لم أرى مثله أبدا، وأنا على يقين أنني لم أرى مثله إلا في مثل حالته. فلما سألت بعد التفصيل والكفن والنفل، سألت هناك مشكلة، ماذا كان يصنع روحه في الدنيا؟ قالوا كان يتعامل بالربا. قلت سبحان الله، في نفسي هذا السواد من الربا، هذا السواد من الربا. فالقط بالأمراض الخطيرة والتعليم في الدنيا ما هو إلا أثر من آثار حلف الله تبارك وتعالى لأهل الربا. وقال ربنا تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال ابن عباس إمام الدنيا في التفسير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا عندما يخرجون من قبورهم يتخبطون كالمجانين. قال الطبري: فلقد جعل الله سبحانه وتعالى آلة وعلامة لأهل الربا، كما جعل آلة وعلامة لكل صاحب معصية أن آكل الربا يبعث يوم القيامة من قبره يتخبط كما يتخبط الشيطان الإنسان من المس. وبعض أهل التفسير يقولون هذا التخبط إنما يكون في الدنيا، وهذا حال كثير ممن يأكلون الربا وهم يعلمون، فضلا عباد الله عن العذاب والدمار الذي يسلط على الأمم بما استحلت الربا. روى الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قرية يظهر فيهم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله، وفي رواية: إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله. وإن الذي نراه الآن من أزمات ودمار لأمم وشعوب ما هو إلا يا عباد الله من وراء العذاب الذي يسلطه الله على هؤلاء. وترى قد تكون الحرب في أنفسهم والعقوبة منهم فيما بينهم، كما كان الحال قديما عند العرب. فكم من حروب، كما قال الألوسي رحمه الله، كم من حروب قامت بين العرب في جاهليتهم قامت على الأخضر واليابس، وكل هذا كان من وراء الربا، كل هذا كان من وراء الربا، لأن الله نزع الألفة والمحبة من قلوبهم وجعل مكانها البغض والعداء والحسد الذي ولد بعد ذلك قتل وثورات وحروب قلق على الأخطر واليابس، وما هو إلا أثر من آثار حرب الله المراضين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوضح لنا عظم الربا وخطورته في الدنيا والآخرة، فقال صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا والشرك مثل ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا، أدنى أقل باب إثما كرجل وقع على أمه، أقل درجة أقل الربا إثما كرجل وقع على أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا، حديث أخرجه أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن حنظلة، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشف عند الله من 36 زنية. درهم واحد من أشف عند الله من 36 زنية. من أجل ذلك كان بعض السلف يقول: لأن أزني عشرات المرات أحب إلي من آكل درهما واحدا من الربا، لأنهم علموا قدر خطر الربا وأثرها، علموا أنها مهلكة من المهلكات، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات، وعد صلى الله عليه وسلم من بينهم الربا. ويترتب علينا هنا عباد الله سؤال: ولما حرقت الربا؟ ولما يحرق الله الربا وفيها من المنافع شيئا كثيرا؟ انا اقول والاجابه على هذا السؤال يكفينا فيها ان نقول يكفي ان الله حرمها. يكفينا في ذلك. يكفينا ان الله يرسل الينا ايه واحل الله البيع وحرم الربا. يكفينا ان الله ما هدد احدا بالقتال وما هدد احدا بالقتل كما هدد صاحب الربا فاذنوا بحرب من الله. يكفينا بذلك الايات والاحاديث التي وردت فيها. يكفينا في ذلك ان الربا لا تزيد مالا ولكن الربا تقلل من المال. وانا اقسم بالله على هذا المنبر ان الربا وان كثر فانه لا يزيد المرء الا قلا. روى الحاكم في مستدركه من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا وان كثر فان مصيره الى قله. الربا وان كثر فان مصيره الى قله. لفت نظري ذات يوم رجل غريب في الشارع ورايح جاي يذهب الى الصلاه يدخل المسجد ياخذ جانب من ديوان المسجد ويظل يبكي بكاء شديدا وبعد ذلك يعود الى بيته. فذهبت اليه وبدات الحديث معه ومن وقت اخر ترددت اليه حتى فتح قلبه لي. وكانت هذه قصته. قال تعاملت بالربا وانا اعلم فاشتريت عن طريق القرض الربوي قراص تبيس بين المنصوره وبالقرص واخذ يجر علي اموال وغير اموال فازدادت نفسي جشعا فاخذت قرضا ثانيا وجئت بالثاني وقرضا ثالثا وجئت بالثالث ورابعا وجئت بالرابع. اشتريت بيتا بالربا وكنت احيا حياه في قمه السعاده ولكن فوجئت اضرار اموال هات. قال فكتبت كل ما يكون راس لواحد من ازواج اخوات البنات. كتبت ثلاثه لجواز اخواتي. وفي لحظه واحده اجتمع الثلاثه وقالوا لا مال لك عندنا. لا مال لك عندنا. هذه سيارات مكتوبة في اسمائنا ليس لك بطلب المال. قال ومقابل هذا ازدادت الديون مرة وراء الثانية. فافتقرت بعت بيتي. قررت زوجتي في هذا الوقت وقالت مثلك لا يستحقني أنا لا أستحق أن أعيش مع رجل فقير مثلك. فأخذت الذهب بالكيلوات الذي كنت قد أحضرته لها وأخذت الأولاد وتركتني وحيدا. وأنا الآن تائه شديد لا أعرف بعدما تكاثرت علي الديون وتكاثرت علي الأحكام وهم يريدون أن يأخذوني من وقت لآخر إلى السجن. فتركت أهلي وولدي وداري وأنا ها هنا مختلف حتى لا أفاجئ في وقت من الأوقات بمن يدق الباب ويقول هذا الوقت لتنفيذ الأحكام وأنا أستطيع أن أشمل لك كل هذا. فقال لي أنا أعلم قبل أن تتكلم أن هذه حظ من الله سبحانه وتعالى لي. ثم قال لي كل هذا في جانب والجانب الآخر أن الله قد ابتلاني بسرطان في الدم وأنا أنتظر الموت الملك. سبحان الله. هذه الحظ. هذه الحظ. فالربا وإن كثر فإن مصيره ذاكرا إلى قلة والله لا يزيد. قد يزيد في نظرك لوقت من الأوقات من باب إن الله لا يملي للظالم يملي له يملي له حتى إذا أخذه لم يفلت أبدا. قد يملي للمراد وقتا ولكن بعد ذلك إذا أخذ لا يفك أبدا بل تكون الحرب شديدة. ومن منا يستطيع أن يوجه حربا فيها ربنا تبارك وتعالى؟ والله لا يستطيع احد ذلك ابدا.
لذلك يقول عباد الله فالأحضر ربا، نترك ربا لأن الله سبحانه وتعالى أمر وذكر أنها وإن كثرت فإن مصيرها إلى قلة، نتركها لأنها تخالف شرع الله أصلا، فالشرع أصلا أمرنا بوجود المحبة والأخوة، الشرع أمرنا أصلا بوجود المودة والمحبة وأن المؤمنين كجسد واحد، والربا تدمر كل هذه العلاقات، تدمر كل هذه الأصول التي يذكرها ربنا في كتابه ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. نترك الربا للأكلال المدمرة في الاقتصاد والجانب الاجتماعي، فالاقتصاد كما يقول العلماء المحللون الآن أن الأسباب التي أدت إلى الغلاء في هذا الوقت وانتشار البطالة في هذا الزمان إنما كانت من وراء انتشار الربا، لأن المربي لا يريد أن يأخذ أن يغادر في انتشار، فلا يقوم بعمل مشاريع ولا مؤسسات تجارية ولا يدخل أيدي عاملة من وراء هذه المشاريع، بل قد يكون هذا المشروع يجر عليه نفعا بقيمة 5% 6%، أما الأموال الربوية تجر عليه ضرائب 10 و20 و30 وتصل إلى 50%. إذا لا للتجارة لا للصناعة مقابل هذه الأموال الربوية التي تدفع بوقت الوقت. كذلك أيضا في الجانب الاجتماعي، فكما قال علماؤنا أن الربا لا تورث في قلوب الناس إلا البغضاء والعداوة، وهناك العديد والعديد من الآثار المدمرة للربا، أود أن أذكرها جميعا، ولكن عباد الله أنتم كما تعلمون أن الآثار واضحة بينة للجميع، وما أود أن أؤكد الآن أن هناك كثير من الصور الربوية التي انتشرت في زمننا هذا، سواء كان بالتحايل الذي يطبق، وأول هذه الصور الربوية التي انتشرت في زماننا هذا وكثير من الناس لا يعلم، الصورة الأولى العينة، وبيع العينة عباد الله هو ما يطلق عليه في زماننا هذا الحرق، وهو أن يلجأ إنسان يريد المال إلى صاحب سلعة وصورتها كالتالي: أنا أريد مال يساوي 2000 جنيه، أذهب إلى صاحب محل مثلا لأي سلع كالمحمول وغيرها وأقول أنا أشتري منك هذا المحمول ب2000 جنيه قسط، أخذت السلع وكتبت العقد، بعد ذلك في نفس الوقت أرد إليه السلعة بسند معجل يقول: وأنا أشتريه منك الآن ب1500 جنيه. هذه صورة منتشرة جدا بين التجار في هذا الوقت، الصورة دي اللي هي اسمها الحرق، وهذا هو بيع العينة الذي حرمه الله وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهدد عليه بالوعيد الشديد بالذلة في الدنيا والآخرة، كما روى أبو داود وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر وطردتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. هذا دليل على أن الإنسان لا يلجأ إلى مثل هذه الصور المحرمة إلا إذا ترك دينه والعياذ بالله، وهذا يؤكد كلام أهل التفسير أن الإيمان والربا لا يجتمعان أبدا في قلب مؤمن. هذه الصورة منتشرة غاية الانتشار في زمننا هذا، في السيارات، في الهواتف، تليفونات وغيرها من السلع، أين كانت السلع؟ بيحرق السلع، أشتريها قسط 2000، أديها لك في نفس الوقت ب1500 جنيه، حتى آخذ أنا في يدي 1500 جنيه. هذه صورة العينة، وهي أحد أنواع الربا المحرم التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالتالي هذا القدر أقولكم من هذا السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أما الصورة الثانية عباد الله، وهي يقع فيها كثير من الناس وبخاصة النساء وهم لا يشعرون، وهم لا يعلمون. صورة بيع الذهب للذهب، أم كريمة عندها سلسلة، حصلت فيها مشكلة، بتروح لصاحب محل الذهب تعطي له السلسلة وتأخذ ذهبا وتدفع مقابل، اللي هي بنسميها المصنعية أو العمولة. وهذه صورة من صور الغنى المحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب لذلك، إلا مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. عايزين نجري هذه الصورة ونخرج من الربا، اديله 5 جرام ذهب يديني 5 جرام ذهب، 1000 جنيه ب1000 جنيه، زيادة جرام زيادة جنيه، تدخل في الربا المحرم كما قال رسول الله. وهذا الربا هو الذي يسميه علماؤنا بربا الفضل، بيع الذهب بالذهب، بيع الفضة بالفضة. أما الصورة الحلال حتى نجو من هذه الصورة ونقول إن هذه الصورة يقع فيها الجميع إلا ما رحم ربي تبارك وتعالى، أبيع ذهب بذهب وأدفع المصنعين، حرام حرام. أما الصورة الصحيحة عندك ذهب عايز تغيريه، بيع الذهب بمال، خذي مال في إيديك وبعد ذلك اشتري ما تريدين وما تحبين. ولكن ذهب بذهب بدفع مصنعية، هذه من صور الربا نخرج منه إذا كان مثلا بمثل، يدا بيد، يعني في مجلس واحد، في مجلس واحد، سواء بسواء أي في المقدار. صورة أخرى متعلقة أيضا بالذهب، ألا وهي بيع الذهب للتقسيط، وهذا حرام حرام حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الذهب في شرائه في نفس المجلس، يدا بيد، خذ وهات، سواء بسواء، يدا بيد. فهذه أيضا من الصور المحرمة التي انتشرت في زمننا هذا. الصورة الثالثة وهي منتشرة في صورة كبيرة أيضا ويقع فيها كثير من الناس، وأسأل الله أن يهدي من يقوم بها، لأن الناس لما علموا أحكام الربا أخذ كثير من الناس يتحايلون على الشرع حتى يعطوا الناس الربا ليأكلوا أموال الناس بالباطل. وهذه الصور منتشرة جدا في مسألة بيع السيارات، وهي دخول الوسيط بين البائع والمشتري، أيا كان هذا الوسيط. أروح أشتري سيارة، يرسل مثلا البنك معي مسؤول، وأنا في مكاني أشتري السيارة، أخذ السيارة وأمشي، وهو يتولى مسألة الدفع مع صاحب محل السيارة. وهذه صورة من صور الربا، ولها في زماننا هذا صورتان، صورة حلال وصورة حرام. أما الصورة الحرام أن يذهب معي مسؤول عن هذه الجهة التي تعطي القروض الربوية، يذهب معي مسؤول منها، ثم بعد ذلك يتوجه إلى المكان وأخذ السلعة من نفس المكان، ويقوم هو بالدفع بصورة معجلة وأنا أقوم بالتقسيط معه. هذه صورة واضحة جدا من صور الربا، كما أفتى بذلك كل من أكثر من علمائنا. هذه الصورة الحرامة. أما الصورة الحلال أن تتملك المؤسسة السيارة وتحوطها في حالها، أي في مخازنها، ثم بعد ذلك أنا أتوجه هناك لأشتريها منهم. هذه الصورة الواحدة، هذه الصورة الواحدة. ولا نستطيع أبدا أن نحكم على شيء بالحل والحرمة إلا إذا كان معنا صورة العقد الذي يتم من خلاله التبايع. فوجود وسيط، وسيط بين البائع والمشتري، هي صورة من صور التحايل على الربا من وقوع فيه والعياذ بالله. الصورة الرابعة وهي صورة من الصور التي انتشرت في زمننا هذا، صورة القبض الربوي المحرم. وصورته كما أصل علماؤنا كل قرض جر منفعة فهو ربا، وهذه قاعدة متفق عليها بين العلماء، لا أعلم فيها خلافا أبدا. ينقل الإجماع، السلف خلف عن السلف، الخلف عن السلف، جيل وراء جيل ينقلون إن الصورة المحرمة إن القرض جر منفعة. وكانت صورته في الجاهلية وهي ما يسمى بالربا الزينة، أي إعطاء فائدة مقابل التأخير. ونتكلم بلغة العصر، أما اللغة الشرعية فهي أخذ مال ربوي مقابل التأخير، وهذا هو ربا الفضل، الربا الحديثية التي كانت منتشرة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حج الوداع قال: ألا إن الربا ربا الجاهلية تحت قدم موضوع لذمته وحضارته. فهذه بعض الصور التي انتشرت في زماننا هذا، وأطلب عباد الله بأهم أمر يقع فيه كثير من الناس ويسألون عنه، ألا وهو العمل في البورصة. هل العمل في البورصة حلال أم حرام؟ ونقول إن العمل في البورصة عباد الله له صورتان: الصورة الأولى صورة شراء الأسهم، الصورة الثانية صورة شراء السندات. أما الأسهم فهو عقد يكون بينك وبين الشركة على أن لك جزء وحصة من الشركة، أنت شريك من شركاء الشركة، والربح إنما يدور على قدر المكسب والخسارة. فالأسهم في هذه الصورة حلال، ولكن يشترطون شرطا أن يكون عمل الشركة حلال. يعني ما ينفعش الشركة بتتاجر في الخمور الشركة أسهم، لا هنا حرام. أما السندات، أما السندات فمعناها كما قال علماء الاقتصاد، أقول الاقتصاد قبل أن أقول الفقهاء، فهي عقد دين تتحمل الشركة هذا الدين على عاتقها مقابل زيادة. تبتدي للشركة 1000 جنيه أو تشتري فيه سهم ب 100,000 جنيه، ال 100,000 جنيه دول سندات، سندات يعني الشركة استدانت قيمة 100,000 جنيه، تتحمل هي الدفع ل 100,000 جنيه وبعد ذلك الزيادة والأرباع عليها. فهذا صورة حلال أم حرام؟ حرام. وكل المشاريع الفقهية الآن تحرم التعامل في السندات، أما الأسهم فلا شيء فيها. إذا يبقى معنا نقطة واحدة عباد الله، ألا وهي مسألة ما هو الخلاص من الربا وكيف ننجو منه. وأرى أن أقارب الساعة قد غضبني وأن الوقت قد انتهى مني، ولا أريد أن أطلق عليكم، ولكن أتكلم فيها بإذن الله تبارك وتعالى بعد الصلاة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا كربا الا نفذته، ولا دينا الا قضيته يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا، بفضلك وكرمك ومنك يا ارحم الراحمين. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، اللهم صل وسلم.